أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يكرر التعبير عن هؤلاء القوم بالمخلفين، وقلنا بأن هذا التعبير فيه تنديد بهم باعتبار أنهم تخلفوا عن الخروج مع الرسول في صلح الحديبية. أيضا يعبر عنهم مرة أخرى، يعني مرة ثالثة، بالمخلفين، وأيضا يعبر عنهم بالأعراب، وفيه أيضا نوع من التحقير باعتبار أن الأعراب أهل البادية البعيدون عن الثقافة والحضارة. فعلى كل حال التعبير فيه تنديد وتحقير بهم، وهذه الآية تفتح لهم مجالا للتوبة والرجوع، لأن هؤلاء ارتكبوا إثما عظيما حيث تخلفوا عن نصرة الرسول ولم يستجيبوا لدعوته. فيقول لهم بأنه التوبة تقبل منكم، ولكن قبول التوبة ليس بهذه السهولة، يعني يحتاج إلى أن تخرجوا فائزين في امتحان أصعب وأكبر. وهذا ينبه الإنسان بأنه ليس دائما مجال التوبة مفتوح بمصراعيه لكل معصية وبدون أي تعب. يعني الإنسان ربما يتصور أنه كل ما نحب نعمل بعدين نتوب، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، خلاص ينمحي كل شيء. ليس كذلك، يعني هناك مجالات تحصل للإنسان يجب أن يعني يمتحن ويبتلى، يجب أن يخرج من هذه الامتحانات والابتلاءات فائزا حتى تقبل توبته. مو هالبساطة أنه مجرد أنك تتوب. طبعا هناك، ما أقول كل معصية هالشكل، لكن مثل هذا الإثم اللي له أثر عميق اجتماعي، أن الإنسان يتهرب عن واجبه الاجتماعي وهو نصرة الرسول، يعني مو شيء بسيط هذا. ترك هذه النصرة إثم عظيم. فمجرد أنك تتوب وتقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا ما يوجب قبول التوبة. لابد أن تخرج في امتحان آخر، وهناك تخرج ناجحا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. الحين أنتم ما جئتوا إلى حديبية مع أنه ما كان هناك حرب، خوفا من أنه هذا راح يمكن يصير مواجهة، ومواجهة تكون بين المشركين وبين هؤلاء القوم، ويمكن أن ما يرجعوا هؤلاء أصلا كما ظنوا. ولكن ستدعون إلى قوم محاربين أولي بأس شديد، أقوياء، يعني مو مثل أهل خيبر اللي دخلوا الحصون وسدوا أبواب القلاع خوفا من جيش المسلمين إلى أن قتلوا عن آخرهم. لا، هؤلاء ناس محاربين أقوياء أولي بأس شديد. بعدين هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب حتى إذا مثلا استسلموا أو دفعوا الجزية تتركونهم، لا، لازم تستمرون في القتال إلى أن يسلموا، لأن هذا كان سيرة الرسول وحكم الشرع أن أهل الكتاب إذا استسلموا ودفعوا الجزية يتركون على دينهم، ما علينا منهم، ما نقاتل. وأما المشركون لا، يجب أن يدخلوا في الإسلام، إذا ساكتين ما علينا منهم، أما إذا آذوا المسلمين وحاربوا فالرسول يحاربهم ما يتركهم، يجب أن يسلموا، بدون إسلام ما يقبل، الشرك مو مقبول في الجزيرة العربية. فتقاتلونهم أو يسلمون، لابد أن تدخلوا في هذا الميدان مستعدين، يعني إذا أنتم تريدون أن تتوبوا إلى الله مجال التوبة مفتوح، الباب مفتوح، لكن لازم تدخلون من هذا الباب، تحاربون هؤلاء القوم، وهؤلاء قوم أولي بأس شديد، والقتال سيستمر إلى أن يسلموا. إذا أنتم مستعدين تفضلوا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني إلى أن يسلموا، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. إن أطعتم هذا الأمر ودخلتم في هذا الجهاد، فالله تعالى يعطيكم أجرا حسنا يوم القيامة. من هذا أيضا يتبين أنه يجب أن يكون الهدف والغرض من دخول هذا القتال الأجر، مو أنه أنتم تدخلون للمغانم، كما كان دأب العرب يقاتلون للغنيمة، للغنائم، هذا كان أصلا شغلهم طول الجاهلية. لا، الآن تحاربون إلى أن يسلموا للوصول إلى رضوان الله وثوابه، بس ثواب، امتحان صعب، هم خطر الموت، وهم قتال مستمر إلى الإسلام، وهم ما لكم غنائم. إن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا يوم القيامة، ماكو غنائم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني في قصة الحديبية تتوليتم ما أطعتم الله ورسوله، إذا في هذا الحرب أيضا تتولون وتتركون ميدان الحرب، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، بهذا الشرط الله تعالى يقبل توبتكم. وقع الكلام في التفاسير أنه ما المراد بهؤلاء القوم، من هؤلاء القوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني ظاهر الآية أنه كان هناك قصة واقعية، مو أنه مجرد فرض، لا، تدعون، ستدعون أكيد. ظاهر الآية أنه طبعا لازم ذولا يكونوا مشركين طبيعي، مو أهل الكتاب. فاللي يقول بأن المراد بهم الروم في غزوة تبوك، هذا كلام مو صحيح، لأن الروم كانوا مسيحيين أهل الكتاب، القتال معهم مو إلى الإسلام، إلى دفع الجزية. منو اللي من المشركين اللي الرسول حاربهم بعد صلح الحديبية؟ خيبر ما كان محارب أصلا، ولا كانوا أولي بأس شديد، وكانوا أيضا يهود أهل الكتاب. فإذن إما غزوة حنين اللي هم من الهوازن، وذول الناس أقوياء أشداء وقبائل كثيرة، أو فتح مكة، ولكن الظاهر هو هذا هوازن، لأن فتح مكة ما صار حرب أصلا. فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد، المقصود به هوازن، يعني هم مجموعة قبائل طبعا، تجمعوا في حنين وحاربوا الرسول، وكان غزوة عظيمة أيضا، الظاهر هو هذا. لكن بعض المفسرين اللي يتشبثون بكل حشيش لإثبات مقاصدهم يقولون بأن المراد بهم بنو حنيفة. بنو حنيفة يعني أصحاب مسيلمة، مسيلمة الكذاب، ومن يدعون بالمرتدين. ماكو مرتدين طبعا، هم يسمونهم مرتدين، اللي حاربهم أبو بكر بعد وفاة الرسول. يقول هؤلاء المقصود، وايدين منهم يقولون، مو يعني لماذا؟ لأن هؤلاء مشركون وأقوياء ومو أهل كتاب بعد، فالمقصود بهم هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا أولي بأس شديد، وهذا يدل على صحة إمامة أبي بكر. بدليل شنو؟ بدليل أنه ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، والداعي لازم يكون هو إمام على وجه الحق، يعني إما الرسول أو إمام محق. والذي دعاهم إلى قتال بني حنيفة، يعني اللي دعا الناس إلى قتال بني حنيفة هو أبو بكر. ولهذا إثبات، فهذا واضح أنه تشبث بحشيشة، لأن الآية تقول ستدعون مو سوف تدعون، وإحنا في العربية نعلم بأن ستدعون يعني قريبا، سوف تدعون يعني في مستقبل بعيد، ستدعون يعني الآن قريبا تدعون إلى قوم أولي بأس شديد. فهذا مجرد تشبث يعني. بعدين هذا واضح موجود، يعني ما يحتاج تروح بعيد إلى زمان أبي بكر لإثبات أن إمامة أبي بكر. بله، مساكين هؤلاء، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يعني في هذا الجهاد طبعا المطلوب من الناس الأصحاء الأقوياء، اللي ما يكونوا مرضى، ما يكونوا عميان، طبيعي هذا في كل حرب يتبين. يعني ربما يكون الداعي لذكر هذه الجملة مع أنه واضح ما يدعون إلى الحرب إلا الناس اللي يكون لهم قدرة على القتال، اللي في إعاقة، سواء إعاقة جسمية أو مرض مثلا، ما يقدر يشارك في الحرب، طبيعي هذا. الظاهر أن الداعي لذكر هذه الجملة أن هناك قسم من المخلفين اللي تابوا أيضا وأرادوا أن الله تعالى يقبل توبتهم، فرأوا بأن قبول التوبة مشروط بشيء لا يمكنهم الدخول فيه، هذا إعاقة عنده ما يقدر يدخل في الحرب، كيف يتوب؟ كأن هؤلاء وقعوا فيها المشكلة هذا. ولعل منهم طبعا هؤلاء هم من حتى في صلح الحديبية ما كان واجب يخرجون، يعني هؤلاء أصلا ما عليهم ذنب في تلك القضية حتى الآن يحتاجون إلى توبة، يعني هم هناك ما كانوا مدعوين، لكن يبدو أنهم كان لهم ذنب ممكن، يعني ولو من جهة أنه بعضهم اشتركوا في الظن بالسوء، اللي ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وربما بعضهم شارك في بث الدعايات ضد الرسول وضد المؤمنين، فهؤلاء كانوا يشعرون بإثم ولكن ما لهم طريق للدخول في هذه المعركة حتى الله تعالى يقبل توبتهم. فهذه الآية نزلت وقالت بأنه لا، هؤلاء ما عليهم حرج، يكفيهم التوبة، لكن مع ذلك يجب أن يطيعوا الله ورسوله، يعني حتى هذا اللي ما يقدر يشارك في الحرب لأي إعاقة جسمية أو مرض، فهو بإمكانه أن يساعد خلف الحرب، خلف الجبهة، هناك يعني مواضع للعمل ربما يكون أقوى تأثيرا من مشاركته في الحرب، بماله، بلسانه، فهذا يمكن أن يؤثر أكثر. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فبذولا مو لازم يشاركوا، ولكن إطاعة الله ورسوله ما تختص بالاشتراك في الحرب. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أيضا هنا أيضا التعبير بالتولي كأن هذا أيضا داخل في الحرب، يعني هذا أيضا مشارك، هذا اللي خلف الجبهة يعمل أي عمل، أي عمل بإمكانه أن يعمله في مساعدة القتال يجب أن يعمل ولو بلسانه يؤيد. فإذا يتولى وما يعمل وما يطيع أيضا يعذبه عذابا أليما، أيضا هذا تخلف عن العمل، فمجرد أنه معاق لا يوجب أنه بعد ما عليه أي شيء، لا، على كل حال لازم يساعد بمقدار قدرته. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الرسول صلى الله عليه وآله بايع الأمة المؤمنين الذين كانوا معه تحت شجرة هناك، ولذلك سميت هذه البيعة بيعة الشجرة، وسميت أيضا بيعة الرضوان لنزول هذه الآية لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا سبب في تسمية البيعة ببيعة الرضوان، سميت بيعة الرضوان وسميت بيعة الشجرة. المفسرون يذكرون قصة هذه البيعة، وكذلك ورد في التواريخ وكتب السيرة، وأنا أنقلها من عن مجمع البيان، ما علينا من كتبهم، هذا معروف يعني تقريبا، أنا ما شايف السنة والشيعة كلهم ينقلون بهالشكل. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل بالحديبية دعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة ويحل من عمرته وينحر هديه. قال أنا ما جاي لحرب، أعتمر وأنحر الهدي وأخرج. فدعا عمر ليذهب رسولا، خاف الرجل فقال يا رسول الله ما لي بها حميم، ما في عشيرة عندي، ما أدري شلون معروف هذا الرجل بالشجاعة، ما لي بها حميم وإني أخاف قريشا لشدة عداوتي إياها. أيضا أنا ما عرفت العداوة وين أبرزها عمر في حروبه، مثلا في أي حرب رمى أي حجر إلى أي قرشي حتى يكون يخاف منه، أنا ما أدري، على كل حال يخاف. ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني، يعني أعز عند قريش عند عشيرة وكذا، عثمان بن عفان، لأن هو من بني أمية، وأبو سفيان اللي زعيم هالحروب من بني أمية، فهذا بعد بكل بساطة يقدر يروح. فقال صدقت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. ويقولون بأن الحين هنا مو مذكور، يقولون بأن عثمان لما ذهب هناك لاقاه أحد بني أمية سعيد بن أبي العاص أعتقد، فنزل من ناقته وأركب عثمان يعني ليظهر للناس أن هذا جاري أنا، يعني أجرته حتى لا حد يتعرض له، وذهب هناك وجماعة قالوا لا احنا ما نقبل أن الرسول، ولكن أنت إذا تريد أن تطوف اذهب فطف. قال لا أنا ما أطوف إلا الرسول يدخل. ولكن يقولون بأن هني الموضوع أن قريش احتبسته ما خلوا يطلع، ما أدري ليش، يعني هو جار عند هذا الشخص سعيد اللي هو من أشرافهم، بعدين أبو سفيان من أقاربه، ما يقولون ليش، يعني هني هناك إبهام، فاحتبسته قريش عندها، ما أدري واقعا احتبسوه أو هو حب يبقى مثلا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين أن عثمان قد قتل، هكذا يقول انتشر يقولون، انتشر في يعني عند المسلمين أن عثمان قد قتل ما جايلا مقتول. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم. إذن حرب، إذا قتلوا رسولنا وطبيعي هذا حرب بعد، إحنا ما نتركهم. ودع الناس إلى البيعة، هذه البيعة العظيمة، بيعة الشجرة، بيعة الرضوان اللي رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ويد الله فوق أيديهم، كله علشان هذا مقتل عثمان. يعني هذا شيء تقريبا من مسلمات التاريخ. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفروا. الحين الكلام في أنه المبايعة على أي شيء، إلى الموت، لا يقولون بأنه لا يفروا. زين، أنا أستغرب، يعني هناك شيء الحين غير هذا الغرائب اللي شفتوه في نفس القصة. الرسول مؤيد من عند الله، يعني هو لما كان على منبر المسجد والناس يحاربون في الشام غزوة المؤتة، فكان الرسول يخبرهم: الآن قتل فلان، الآن قتل فلان، يخبرهم عما يحدث. كيف ما يعلم أن عثمان قتل أو ما قتل؟ يعني مجرد أن واحد إجا وأخبر حين بدون أن الرسول، الله تعالى ترك الرسول على جهله نعوذ بالله حتى يهيئ، لأن هذا شيء عظيم، بيعة وقتال لمجرد خبر كاذب مو صحيح. كيف يعني الله تعالى، الرسول ما يعلم والله تعالى أيضا لم يعلمه؟ احتمال أن الرسول ما انخدع ولكن أظهر هذا الانخداع، يريد أن يمتحن الناس مثلا، يأخذ منه البيعة، هذا غريب جدا. يعني يكذب الرسول، يحاول خداع الناس، ما أعتقد أن هذا صحيح. وأغرب من هذا أنه الآلوسي في روح المعاني يقول، وغيره أيضا، وصح، يعني هذا صحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم، هو طبعا يقول ما يقول وآله، ضرب بيده اليمنى على يده الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان. أنا أستغرب، إذا هو مقتول ليش بيعة؟ إذا هو مو مقتول ليش هالهجوم وليش هالمبايعة؟ وإذا هو مقتول، مقتول يبايع؟ هذه بيعة عثمان، معناها أن عثمان موجود حي، لكن هو مو موجود فأنا أبايع بدلا عنه. شلون هذه بيعة عثمان؟ ما أدري. وأغرب منه أنه، هذا مذكور أيضا في التاريخ، أن عثمان في خلافته هو كان وايد يؤذي جماعة من صحابة الرسول، منهم عبد الله بن مسعود، أشخصه من الكوفة، يعني أخرجه، طلبه من الكوفة أن يأتي إلى المدينة. وصل ابن مسعود إلى المدينة وعثمان يخطب بالناس في المسجد على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما رأى ابن مسعود قال: ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة سوء، حشرة، يعني من يمشي على طعامه يقيء ويسلح. هذا كلام قبيح، يسلح. فقال ابن مسعود: لست كذلك، ولكني صاحب رسول الله يوم بدر ويوم بيعة الرضوان. يقولون هم أصحاب السيرة بأنه يعرض بعثمان لأنه ما كان حاضرا يوم بدر ولا يوم بيعة الرضوان. يوم بدر جلس في بيته وبعدين طلعوا له عذر بأنه زوجته كانت مريضة وبنت رسول الله. يوم بيعة الرضوان هو هذا يومنا. زين، إذا عثمان ما كان حاضرا يوم بيعة الرضوان لأنه مقتول ولأن الرسول أصلا البيعة علشانه، خب أصلا هذا لازم يفتخر، يقول شنو أنت، أنتوا كلكم بايعتم علشاني أنا، تقول أنا ما كنت حاضر، يعني يعرض بي أن أنت ما كنت حاضر، أنا كنت صاحبه يوم بدر ويوم بيعة الرضوان. كيف يفتخر ويعرض به إذا كان هو عدم حضوره شرف له؟
أنا الذي أفهم أن هذه القصة كلها قصة موضوعة، يعني البيعة قد حدثت، هذا لا شك، القرآن يقول. لماذا التاريخ ما ذكر سبب شنو؟ يعني هل أنه مثلا الجماعة أرادوا القتال فالرسول طلب منهم البيعة، أو لا، ابتداء الرسول طلب من الناس أن يبايعوه، إذا صار قتال تبايعون، إلى متى تبايعون؟ إلى الموت أو إلى أن نقتل الجماعة ونسيطر على مكة؟ أخذ منهم البيعة وهم 1500 كسور ظهر. أعتقد أن عثمان لم يحضر لأي سبب، الحين احنا ما نقول أكيد أنه مثلا لسبب، لأي سبب لم يحضر. فبني أمية صنعت طبعا عندهم أجهزة هم لوضع الأحاديث، وضعوا هذا الحديث، يعني هذا مبين عليه كذبه، كذب الحديث واضح، القصة موضوعة ومختلقة، وضعوا هذه القصة لتبرير موقف عثمان من عدم وجوده في بيعة الرضوان، مضافا إلى أنه صار لمنقبة بدل ما يكون له يعني إشكال عليه واعتراض، ولا شلون ابن مسعود يعترض عليه بأنك أنت ما كنت حاضر يوم بيعة الرضوان، إذا هو كان في أيدي الكفار وأن البيعة كانت علشان محاربة القوم لأنهم قتلوا عثمان، هذا الشيء. على كل حال الظاهر أن هذه القصة مع شهرتها بين المؤرخين والمفسرين موضوعة، ولكن ما أدري لماذا لم يدرسوها، يعني المفروض أنه على الأقل مفسر الشيعة ومؤرخ الشيعة يدرسون هذا الموضوع ويبينون نقاط الضعف فيها، والحمد لله رب العالمين.